كنت مرة في المسجد الحرام خارجين من أحد الأبواب فحصل زحام عند الباب واشتد الزحام ورفع أحدهم صوته لما أنه زحم من أمامه من جانبه يقول يا رسول الله في هذا المسجد الحرام يقع هذا الشرك ينادي هذا اسم يا رسول الله لا شك أن هذا تدعى غير الله وفي وقت أيضا قريب سمع أحد الشباب أحد هؤلاء الواحدين في المسجد الحرام وإذا هو يقول مدد يا رسول الله يكررها مدد يا رسول الله الشاب الذي هو من طلبة العلم أنكر عليه ولكنه استكره لأنه لا يزال صغيرا وقال له إن هذا شرك إنك دعوت غير الله إذا قلت يا رسول الله فإن كلمة يا حرف نداء فأنت دعوته ولما لم يقتنع جاء به إليه فأقنعته ألست تقرأ قول الله تعالى وأنا مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا اقتنع بعد أن أقمنا عليه الأدلة ونهار ذكروا أن أحد المشركين في مكة إن كان إذا انتهى من درسه أخذ ينادي الكعبة يا كعبة الله يا بيت الله ينادي البيت البيت مخلوق ذكر له بعضهم أنك شبهت البيت بالأصنام نحن إنما نطوف به ليس تعظيما للبيت وإنما عبادة لرب البيت ولذلك قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت ولم يقل اعبدوا البيت فليعبدوا رب هذا البيت إنما الطواف بالبيت تعظيم لله تعالى كما في حديث عائشة قالت إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره في حديث دعائه لعشيرته لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين دعاهم فاجتمعوا على الصفا أو حوله وأخذ يدعوهم لآبائهم يقول يا بني لؤي بن غالب أحد أجداده العبائد أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني كعب بن لؤي وجد أقرب منه أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني مرة بن كعب جد أقرب من كعب أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني كلاب بن مرة أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف بن يا بني قصي بن كلاب، يا بني عبد مناف بن قصي، يا بني هاشم بن عبد مناف، يا بني عبد المطلب بن هاشم، إن بهم الأقرب الأبعد فالأقرب من دونه، إلى أن وصل إلى عمامه. يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة سليمي من مال ما شئت، لا أغني عنكم عنك من الله شيئا. فإذا كان هكذا يقوله لأصاحبه حتى ابنته وعمته وعمه، فكيف بغيرهم؟ كيف لمن هم أبعد؟ لا شك أنه من طريق الأولى أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وإنما تنفعهم أعمالهم التي يعملونها في الدنيا. فإذا عملوها لله تعالى كانت أعمالهم صالحة وأنجتهم أعمالهم، وأما إذا لم يعملوا فلا ينفعهم دعاؤهم لأية مخلوق ولو كانوا أقارب له صلى الله عليه وسلم. في الحديث المشهور في صحيح مسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نصبه، يعني لا ينفعه نصبه إنما ينفعه عمله. فإذا أبطأ به عمله وتأخره عن أن يسبق ويفوز ويصعد فلا ينفعه النفس ولا تنفعه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الذين يقولون انهم اشراف وانهم من ذريه الحسين او الحسن يتواكلون عن الامل ويقولون: لا يتركنا جدنا ندخل العذاب، أو يشركون به ويقولون: اشفعنا وجدنا. فكفى الله ذلك وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا ينتفعون بذلك. من بطأ به عمله لم يسرع به نصبه. وقد بين الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله فإنه لا يملك النفع ولا ضر. قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لكم ضرا ولا رشدا يعني ولا نفع. قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ومفرا. هذا حالته صلى الله عليه وسلم. فكيف مع ذلك يصرف له شيئا من حق الله تعالى الذي هو تعالى ودعاؤه مع الله؟ وقد أخبر الله بأنه لا يملك لهم ضرا ولا رشدا، وأنه لا يجيره أحد من الله ولا يجد من دون الله ملتحدا. وهكذا قال الله: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن مسني السوء. هو لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير ولن يمسه سوء. ومع ذلك الله تعالى فضله بالنبوة وبالرسالة، ولم يصل إلى درجة يعلم فيها الغيب أو يخرج فيها عن طور البشرية. أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه بشر لما وقع مرة أنه سهى في الصلاة، صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين ظهرا أو عصرا ثم سلم، ولما سلم وأخبروه أتم الصلاة ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، بشر مثلكم. وكذلك قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إنما ميزته أن الله أنزل عليه الوحي، وإلا فإنه بشر. ولما تحداه المشركون أن يأتيهم بالآيات، قال الله له: قل لما تحدوه قال: ائتنا بكذا وكذا، قل: سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، بشرا مرسلا. وكذلك لم يخرج عن كونه عبدا من عبيد الله، عبدا لله، وكذلك جميع الأنبياء. والعبد هو الذي يتعبد ويتذلل ويتواضع لمعبوده، يخضع له ويخشع ويتواضع بين يديه، فهو بذلك عبد عابد لربه سبحانه. فكيف مع ذلك يصرف له شيء من حق الله تعالى؟ كان صلى الله عليه وسلم يحب التواضع حتى لا يرفع عن قدره. ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أي ما خرج عن صفة العبودية، كما أن عيسى عبد، ما خرج عن صفة العبودية. فلا تطروني أي لا ترفعوني. وكذلك أيضا ذكر عبد الله بن الشخير أنه جاء في وفد بني عامر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم أرضى بقولكم أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. منزلته هي العبودية والرسالة. خشي أنهم إذا وصفوه بهذه الصفات أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا أو أنه سيدنا، خشي أنهم يتمادون في التعظيم إلى أن يصرفوا له شيئا من حق الله تعالى. فإن السيادة حقا لله، السيد الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم سيد، يعني له معنى له الشرف وله الفضل، كما في قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولكن من باب التواضع ومن باب البعد عن الأسباب التي توقع بعض الجهلة في الغلو وفي التعظيم.